الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، تفضل الشيخ. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وكل ما شيخ السامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي.
نعم، بعدما ذكر في الباب السابق وهو شروط الصلاة، ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يكون في سترة المصلي. باب سترة المصلي. والسترة ما يستثر به مطلقا، لكن غلب إطلاقها عند الفقهاء على ما ينصبه المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه من عصا أو صوت أو غير ذلك، من شجرة أو دابة أو سارية ونحو ذلك. ولا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب للمصلي إماما كان أو منفردا أن يصلي إلى سترة، سواء صلى في العمران أو في الفضاء، لما ورد في ذلك من السنة القولية والفعلية. هنا الاتفاق ولا فرق بين أهل العلم ولا خلاف أنها إيش؟ مستحبة، ويشرع أن يضع سترة، يعني فيها دليل، وهي من السنة القولية والفعلية. ولا فرق على الأظهر بين أن يخشى المصلي مارا أو لا يخشى، فتستحب له السترة مطلقا، وإنما وقع الخلاف في وجوبها كما سيأتي إن شاء الله. وأما المأموم فلا يسن له أن يتخذ سترة، يعني المأموم الذي يكون له إمام لا يسن له أن يضع إيش؟ سترة، لأن سترة الإمام له سترة. فلو صلى الإمام أمامه سترة ومر بين المأمومين رجل جائز، لأن سترة الإمام سترة لهم، لأن ذلك لم يرد، ولأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد حكى جمع من أهل العلم كابن بطال وابن حزم والقاضي عياض الإجماع على أن المأموم لا يكلف يعني اتخاذ سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة، العصا كما سيأتي معنا، ولم يرد أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم اتخذ غيرها. وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحدا، أحد لم ينكر عليه أحد، يعني مر بهذا الحمار بالصف ونزل ومر بالصف، فدل على ماذا؟ أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن الإنسان لا يدافع من مر بين يديه إذا كان له إمام. ولا ريب أن الصلاة إلى سترة فيها فوائد ومصالح. الصلاة إلى سترة منها، من هذه الفوائد والمصالح أن يصلي الإنسان إلى سترة: أولا، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي إلى سترة حضرا وسفرا، والإنسان يثاب على اتباع السنة وإحيائها. الثاني أن الصلاة إلى سترة تحفظ على المصلي صلاته من مرور الشيطان أمامه وقطعه لصلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. ومرور الشيطان أمام المصلي يؤدي إلى استيلائه عليه وتمكنه من قلبه بالوسوسة، إما يعني كلا وإما بعضا، يعني بعضا من صلاته أو كل صلاته بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى. وهذا يؤثر على الخشوع، خشوع المصلي وخضوعه وتدبره القرآن والذكر. الثالث كف البصر عما وراء السترة، لا سيما إذا كانت يعني هذه السترة شاخصا، يعني شاخصة يعني مغلقة هذه السترة، ينظر إليها وإلى أسفل إلى موضع سجوده كسارية أو جدار، فإنها إيش يعني هذا أمر محسوس أنه الإنسان إذا أمامه جدار لا يشتت ذهنه ما يمر أمامه، لا سيما إذا كان ذلك، فإن المصلي إلى سترة يرى أنه أجمع لقلبه وأقرب لخشوعه وأغض لبصره. كذلك أن السترة تنفع المصلي فلا تبطل صلاته إذا كان المار مما يقطعها، وهذا سيأتي معنا، يعني الكلب الأسود والحمار والمرأة، ولا تنقص إذا كان المار ممن لا يقطعها، يعني كرجل مر أمامه، وتنقط وتنفع المار لأنه يكون له مجال المرور من وراء السترة فلا يحوجه إلى المرور بين يديه فيقع في الإثم أو الوقوف حتى ينتهي من صلاته. فوائد السترة كثيرة، فبعض الناس يتبين لك من ذلك ما يقع فيه بعض الناس من أخطاء، تجد أمامه أمور كثيرة يستطيع أن يضع أمامه سترة، تجده يقف في نصف المسجد ويصلي، فهذا لا شك أنه خالف السنة، بل خالف ما أوجبه على قول آخر أنها واجبة. اقرأ.
عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
متفق عليه واللفظ للبخاري أكمل.
ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفة.
نعم، 40 خريفة هذه شاذة، حكم عليها الألباني بأنها شاذة، قال خطأ من ابن عيينة. أما قوله في ماذا عليه من الإثم، هذه ليست في البخاري ولا في مسلم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن حجر أيضا كما في الفتح. يعني ماذا، فهذه يعني ليست في البخاري ولا مسلم. وقوله عن أبي جهيم ابن الحارث، وهو أبو جهيم ويقال أبو جهم، عبد الله ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري النجاري، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنهما. له حديثان، أحدهما هذا، والآخر في السلام على من يبول، وهو غير صاحب الانبجانية الذي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، بجانية بجهم، هذا غيره، فذاك يقال له أبو الجهم وهو قرشي، وهذا أنصاري مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. وهل أبو جهيم هو عبد الله بن جهيم؟ قولان، فأبو حاتم ومن وافقه يرى أنهما اثنان، وأن عبد الله بن جهيم هو راوي هذا الحديث، وابن الحارث هو راوي حديث البول، وابن منده وابن عبد البر يريان أنهما شخص واحد. قال ابن عبد البر: أبو جهيم عبد الله بن جهيم الأنصاري، ثم ذكر حديثه هذا. واضح أيها الإخوة؟ وهذا الحديث قال: لو يعلم المار، لو يعلم المار، لو هذا حرف شرط يدل على ما كان سيقع لوقوع غيره، نحو لو حضر أخوك لحضرت، أي كان سيقع حضوري فيما مضى لو حضر أخوك. والتقدير هنا سيقع اختيار الوقوف في الزمن الماضي لو وقع المرور بين يدي المصلي. والشرط قوله يعلم، والجواب لكان أن يقف، قيل محذوف تقديره لاختار أن يقف. والمراد بالمار يعني العابر من اليمين إلى الشمال، أو بالعكس يعني من الشمال إلى اليمين، يمر أمام المصلي، هذا العابر يعني المار. واضح؟ وخرج بذلك يعني بالمار القائم والقاعد والنائم وغيره، فلا إثم عليه إلا إن قصد بذلك التشويش على المصلي، فهو في معنى المار. واضح؟ قد يكون هذا يقف وظهره لهذا المصلي يصلي، هذا لا عليه، جالس وظهره لمن يصلي خلفه، هذا كذلك. نعم، كذلك أن يكون مضطجعا أو نائما، فهذا لا إثم عليه. المار هذا الذي عليه الإثم، لذلك قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، المار يعني من شمال إلى يمين أو من يمين إلى شمال، بين يدي المصلي يعني أمام المصلي، وبين يدي يعني من قدميه إلى منتهى سجوده على الأظهر، هذا الصحيح، من قدميه إلى منتهى السجود، لأن بعض الناس لا يضع إيش سترة، ومرورك أمامه يكون مرور إيش بين يديه لو كان لم يضع سترة. واضح؟ لكن هل هناك حد بين يديه؟ واضح أيها الإخوة؟ لو مر أمام المصلي بمسافة 10 متر ألا يكون بين يديه؟ نعم، مر أمامه، نعم، لكن المقصود هنا بين يديه، والأظهر أنه من قدمه إلى موضع سجوده، وقيل بينه وبين قدر 3 أذرع، وقيل بينه وبين قدر رمية حجر، وقيل إذا بعد عرفا بحيث لا يمكن دفعه إلا بالتقدم خطوات، وهذا إذا لم يتخذ المصلي سترة، فإذا اتخذ سترة فإنه يمر وراءها ولا حرج. والتعبير بين اليدين من باب المجاز المرسل، حيث عبر بالبعض عن الكل، قيل وجه ذلك لأن أكثر عمل الإنسان بهما حتى نسب الكسب إليهما، في نحو بما كسبت يداك وأشباهه، واضح؟ فبين اليدين، طيب هو سيستعمل الجبهة ويستعمل كذا، لا، عبر عن البعض وإرادة إيش؟ الكل. ما عليه من الإثم يعني من العقوبة لكان أن يقف، يعني ينتظر، ينتظر حتى يفرغ المصلي من صلاته، ينتظر، لكان أن يقف 40، وهي رواية قلنا 40 خريفا، يعني خريفا يعني 40 إيش؟ سنة، 40 سنة، وعبر عنها بالخريف وهو الفصل الذي يكون قبل يعني الأمطار، فصل نزول الأمطار قبله، وإرادة يعني التعبير عن الجزء البعض وإرادة إيش؟ الكل، يعني السنة كاملة. من لكان أن يقف 40 خريفا، قلنا يعني الفصول 4، الشتاء والربيع والخريف والصيف، وقد أبهم المعدود في رواية الصحيحين، يعني ما ذكر إيه، قال 40، لم يذكر 40 إيش؟ سنة، 40 شهر، 4، أبهم. هذه في الصحيحين، أما في البزار خريفا يعني سنة، 40 سنة، أما الصحيحين أبهم، تفخيما للأمر وتعظيما، وإن كان ظاهر السياق أنه عين المعدود، ولكن شك الراوي فيه، وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. لكن ذكر الحافظ أن هذا يشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين، يعني المقصد منه أن الإنسان لو يعلم ما للعقوبة التي سيجعلها الله عليه لكان أن يقف 40، ولا شك أن 40 يوما أو شهرا أو سنة فيه مشقة على الإنسان، لكن يصبر على هذه المشقة لشدة العقوبة التي وضعها الله للمار بين يدي المصلي. وهذا الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه من المسائل التي جاء فيها الوعيد. وقد ذكر الشوكاني أن هذا دليل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، من الكبائر، وذلك والله أعلم لأن المصلي واقف بين يدي الله تعالى يناجيه، وفي المرور بين يديه قطع لمناجاته وتشويش عليه، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه آثم. وقد عبر جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن حزم والبغوي بكراهية المرور بين يدي المصلي، والظاهر أن المراد كراهة التحريم لما ثبت في ذلك من الوعيد الشديد. ولما قال الترمذي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، كرهوا المرور بين يدي المصلي، يعني أرادوا ماذا؟ كراهة التحريم. إذا ذكر السلف الكراهة يراد به ماذا؟ كراهة التحريم. لذلك قال الشارح المبارك فوري يعني في كتابه تحفة الأحوذي، قال المراد بالكراهة عند الترمذي التحريم، فيجب على المسلم أن يحذر المرور بين يدي المصلي أو التساهل في ذلك خشية الوقوع تحت هذا الوعيد، كما أنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عن الصلاة في طرق الناس والأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها كالممرات في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد يعني المساجد الكبيرة، لئلا يعرض الصلاة للنقص أو التشويش أو يعرض المارة للإثم أو الحرج بالوقوف حتى يفرغ من صلاته. وأيضا في هذا الحديث أيها الإخوة، المصلي إن صلى إلى سترة حرم المرور بين يديه وبين سترته، وكذا لو اتخذ سجادة يصلي عليها فإن هذه السجادة محترمة فلا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي فيها. فإذا كان المصلي إلى غير سترة فإن المحرم ما بين قدمه وموضع سجوده، يعني ما بين قدم وموضع سجوده، تقدر هذا ولك أن تمر إيش من خلف ذلك، فلا يحل لأحد أن يمر في هذا الموضع، وإنما قيد بذلك على الأظهر لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه، فإن بعد المار سلم من الإثم، لأنه إذا يعني بعد عنه عرفا لا سيما مارا بين يديه فهو كالذي يمر من وراء السترة. والراجح أيها الإخوة من قولي أهل العلم أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام محرم، لا فرق في ذلك بينه وبين غيره. هذا قول الألباني لعموم هذه يعني لعموم الحديث الذي مر معنا. إيش عندكم لعموم إيش العبارة؟
لعموم هذا الحديث.
لعموم هذا.
هذا
الحديث. نعم أعطني قلم. لعموم هذا الحديث، نعم النسخة التي عندي فيها خطأ، لعموم هذه الحديث. النسخة اللي عندك الثالثة. نعم لعموم هذا الحديث، الحديث عام، لماذا نخصص المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ يعني هذا قول لأهل العلم أن المسجد النبوي المسجد الحرام يعني يستثنى من ذلك. قال الشيخ عبد الله الفوزان وليس هناك دليل يخص مكة أو المسجد الحرام. عندكم هكذا؟
وليس هناك.
ومن تراجم البخاري في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها، قال ابن حجر أراد البخاري التنبيه على ضعف الحديث، يعني حديث المطلب ابن أبي وداعة، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. قال وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. وقد ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت. وعن صالح بن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال يرده. لكن إن صلى الإنسان في مكان يحتاج الناس المرور فيه كالممرات الموجودة داخل المسجد الحرام فإن الجناية من المصلي نفسه، لأن الحق للمارة، وكذا من يصلي في المطاف فإنه لا حرمة له ولا يلزم الناس أن يتحاشوا المرور بين يديه لأنه هو الذي وقف يصلي في مكانهم. واضح أيها الإخوة؟ إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان واضع يعني متعرض لمرور الناس الإثم عليه ولا حرمة له. وقد نص جمع من أهل العلم على أنه في حال الزحام الشديد في مكة لا يدفع المار بين يديه يعني يرد الناس، وإنما النهي فيما إذا وجد المار وجد المار سبيلا. لكن على المسلم أن يتقي الله ما استطاع ولا يتهاون في هذا الأمر كما عليه كثير من الناس، فإن غلب على ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى، لما يترتب على منع المرور بين يدي المصلي من الحرج الشديد على المار والممرور عليه لما يسببه ذلك من مضاعفة الزحام. يعني لو أوقفه والناس يطوفون ووقف هذا لأصبح إيش؟ زحام شديد، كل من صلى. طيب اقرأ.
فنجمع بين القولين.
كيف؟
أن الشيخ جمع بين القولين.
نعم الشيخ، لا الشيخ يقول أن الحديث في مكة وغيرها لا بد أن يضع المرء سترة، واضح؟ هناك قول أن مكة لا يلزم سترة ويمرون الناس، واضح؟ نعم. لكن يقول الشيخ إذا صلى في مكان يترتب عليه ازدحام شديد يعني في مكة في الصحن إلى غير سترة فلا يوقف الناس هنا حتى لا تزيد يعني هذه المشقة، يعني فيه تفريق. نعم، لكن الإنسان الصحيح وهو قول الألباني وهو الصحيح أن مكة كغيرها لا بد أن إيش يمنع المار بين يديه، فإذا مرت مرأة بالغ فإنها إيش كما سيأتي معنا يعني تقطع عليه الصلاة. طيب اقرأ. يعني يصلي الإنسان إلى ستره والحمد لله متيسر، صل في الصحن إلى ستره ما استطعت في المسعى إلى جدار صل.
بعد السترة
لا ما تقطع، لكن قبلها تقطع على الصحيح، سيأتي معنا. طيب.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم.
نعم، لما ذكر الشيخ في حكم المرور بين يدي المصلي ناسب أن يذكر مقدار ارتفاع السترة، وهذا الحديث فيه المقدار مثل مؤخرة الرحل، والرحل ما يسميه العامة الآن إيش؟ الرحول، الناقة التي تركب. فإذا ركب الإنسان يعني على هذه الرحول يكون في آخر الرحول خشبة يستند إليها مثل مؤخرة الرحل، وأمامه كذلك وهي مقدار الذراع وهو نحو ثلثي ذراع، وهي يعني قدر عظم الذراع، وهي قدر عظم الذراع هذا. فهذا إيش كم يكون؟ ثلثي ذراع، والظاهر أن طولها غير مقدر يعني لا يلزم أن يكون هذا الطول، فقد تكون نصف ذراع وقد تكون أكثر أو أقل، وكأن هذا والله أعلم بيان لنوع السترة وليس تحديدا لمقدارها كما سيأتي، يعني أنه صلى على كذا وكذا. والحديث دليل على أنه يكفي من السترة ما كان بمقدار مؤخرة الرحل في الارتفاع، أي بمقدار ثلثي ذراع تقريبا، وهذا ليس على سبيل التحديد بل هو على سبيل التقريب، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ستر بالجدار والعنزة والحربة ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما هو أطول بكثير من مؤخرة الرحل. وفي الحديث الآتي أمر بالاستتار وليس بسهم وهو أقصر من مؤخرة الرحل. طيب اقرأ. يعني هنا ذكر مقدار يجوز أن يستتر الإنسان إليه وهو إيش؟ هكذا، هذا ارتفاع يعني ثلثي ذراع. طيب اقرأ.
وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، أخرجه الحاكم.
نعم، حديث سبرة هذا وهو حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن، حسنه الألباني، وذكر في بحث النفيس بعد أن كان قد ضعف في تعليقه على ابن خزيمة حكم عليه بأنه حسن، وفيه الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها. هنا ذكر الطول، طيب ما هو العرض؟ لا تحديد لها، وعن سبرة ابن معبد الجهني وهو ابن معبد الجهني رضي الله عنه نزل المدينة وأقام بذي المروة قرية بوادي القرى، وهو وارد الربيع بن سبرة، ربيع بن سبرة الجهني، روى عنه ابنه الربيع وروى عن الربيع جماعة وأجلهم ابن شهاب وهو راوي حديث المتعة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن فيها بمكة 3 أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة، وحديثه في مسلم، وسيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهذا فيه الأمر باتخاذ السترة وأنه لا تحديد لعرضها. يعني لو وضع الإنسان أمامه سهم وهذا السهم دقيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، وهذا الحديث ورد من طريق عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتروا بصلاتكم ولو بسهم. أما في الكتاب فهو لفظ ابن أبي شيبة، لفظ الحاكم الذي ذكرت من هذا الطريق، وأما في الكتاب لفظ ابن أبي شيبة. وهذا الحديث فيه أمر باتخاذ السترة ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم، ليستتر أمر، والأمر يدل على الوجوب ولا صارف له إلى الاستحباب، ولو بسهم تفيد التقليل وهو النصل العريض الذي يبلغ طوله فترا تقريبا، والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد هكذا، ويقدر بنحو 16 سنتي، فإذا غرز جزء منه في الأرض يعني ثلثه مثلا بقي ثلثاه وهو شيء قليل بالنسبة لمؤخرة الرحل، فهذا يكون إيش؟ أقل من مؤخرة الرحل. فإذا وضع الإنسان أمام مثل بطل الصحة هذا أو قلم أو كذا أمامه كان ذلك إيش؟ سترة له. والحديث دليل على أن السترة تحصل بكل شيء ينصبه المصلي أمامه ولو كان قصيرا، أو دقيقا كالسهم. وظاهر هذا أنه لا يعدل إلى السهم إلا إذا لم يجد سترة كافية كمؤخرة الرحل، لقوله ولو بالسهم يعني للتقليل، وهذا دليل على تيسير الإسلام في موضع السترة. وقد جاء ما هو أسهل من ذلك، وهو الاستتار بخط، أن يضع الإنسان إن لم يجد يضع إيش خط أمامه، لكن سيأتي معنا هذا الحديث كلام أهل العلم عليه. والحديث هذا أيها الإخوة الذي ذكره الحافظ دليل على الأمر باتخاذ السترة في الصلاة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا أمر إيجاب، فقالوا بوجوب اتخاذ السترة، هذا قول، وهو رواية عن الإمام أحمد، فقد جاء في مسائل الإمام أحمد رواية يعني رواية إسحاق بن هانة قال رآني أبو عبد الله يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع فقال لي استتر بشيء، فاسترت برجل، يعني جعل الرجل إيش أمامه سترة. فنقل ابن مفلح والمرداوي القول بالوجوب عن كتاب الواضح، وممن قال بالوجوب ابن خزيمة، وقد جاء في صحيحه ما يدل على أنه يرى الوجوب، فإنه لما ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعرفة وليس شيء يستره ضعف هذا الحديث وقال قد زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي إلا سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تصلي إلا إلى سترة بقوله باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة. وممن قال بالوجوب ابن عوانة، فقد بوب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور بقوله باب إيجاب تقدم المصلي إلى سترة. وكذا الشوكاني والألباني يرون بماذا؟ بوجوب السترة. ومن أدلة يعني من أدلتهم حديث طلحة، حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه وفيه إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. فهؤلاء أخذوا بصيغة الأمر على ظاهرها من الأدلة على الوجوب ولم يعني يصرفوها عنها. وقال الجمهور من أهل العلم إن اتخاذ السترة غير واجب بل هو سنة، واستدلوا بما يلي أنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ميناء إلى غير جدار. وقد نقل الحافظ عن الشافعي أنه قال أي إلى غير سترة. وما سيأتي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. وحديث ووجه الاستدلال به بهذا الحديث قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره دل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي يعني إلى شيء يستره، لأن مثل هذه الصيغة تدل على أن الناس كلهم يصلون إلى سترة، بل تدل على أن بعضهم يصلي إلى سترة وبعضهم لا يصلي إليها. أيضا من أدلتهم أن الأصل براءة الذمة فلا تشغل بالوجوب إلا بدليل صريح خال عن المعارضة أو المعارض، وأدلة الوجوب مصروفة عن بهذه الأدلة. قال الشيخ عبد الله الفوزان والحق أن الأدلة صريحة في الوجوب لأنها جاءت بصيغة الأمر المتعددة، وهو ظاهر في الوجوب. فإن وجد ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب فذاك، وإلا بقي على أصله. وأدلة الجمهور ليست بناهضة إلى، يعني ليست بناهضة في صرفه إلى الندب، فإن حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على السترة حضرا وسفرا، إلا إن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. وقد تقدم قول ابن خزيمة، وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه. وأما حديث ابن عباس الثاني وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ميناء إلى غير جدار، فهو محتمل أن معناه إلى غير سترة أو إلى سترة غير جدار، ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، لأنه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم. يعني إذا قلت صلى إلى غير الجدار قد يكون نعم أمامه شيء من السترة لكن غير الجدار. قال: وأقوى ما في أدلة الجمهور حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فإن كان مؤيدا لما قبله في صرف الأمر إلى الندب، وإلا بقي الأمر للوجوب. قال: والأحوط ألا يصلي أحد إلا إلى سترة. قال هذا الأحوط. قال: وأدلة الوجوب إيش؟ أقوى. وأما أدلة الجمهور الصارفة عن الوجوب فهي محتملة وضعيفة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.